السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، مما تقرر في نصوص الشريعة أن لأعمال القلوب أثرًا بيِّنًا وواضحًا في تفاوت الناس بأعمالهم، فإن العمل الواحد يتفاوت أجره وتختلف مثوبته بحسب ما قام في قلب صاحبه. وإلا فما معنى أن يدخل الجنة رجل بسبب أنه أزاح شوكة من طريق المسلمين، أزاح شوكة وقال حتى لا تؤذي المسلمين في طريقهم، قال عليه الصلاة والسلام فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي مقابله نجد رجلاً أنفق أمواله الطائلة في جميع أبواب الخير، فلم يترك باباً من أبواب الخير إلا وأنفق فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة، يعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له فماذا فعلت؟ يقول ما تركت باباً تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك، إلا أنفقت فيه لك. فيصدقه الله في واحدة وهي الإنفاق، ويكذبه في واحدة وهي أنه لله، يقول كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. إنه لا فرق بين الرجلين إلا ما قام في قلب هذا وما قام في قلب هذا. هذا امتلأ قلبه توحيداً وإخلاصاً، فابتغى بعمله وجه الله فأدخله الله الجنة بشوكة أزاحها من طريق المسلمين. وامرأة بغي ملأت تاريخها عهراً وفجوراً، في لحظة توبة سقت كلباً ماءً بخفها فشكر الله لها وأدخلها الجنة. أين هذه من ذلك المجاهد الذي أمضى عمره في القتال في سبيل الله بزعمه واستشهد أخيراً، أو كما يزعم أنه قتل في سبيل الله، فيؤتى به يوم القيامة ويقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. الأحاديث كثيرة يتبين من خلالها أن العمل يتفاضل عند الله، وأن الناس تتفاوت موازينهم عند الله بحسب ما قام في قلوبهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذه القلوب وما تحويه في حق الله تعالى، وما تحويه في حق عباد الله، في حق عباد الله، بماذا تمتلئ هذه القلوب؟ هنا يظهر تفاوت العمل. ولهذا ندبنا الشارع الحكيم في غير ما مناسبة إلى ضرورة مراعاة إصلاح القلوب قبل الأعمال، وهذا ما دعاني إلى أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الجمعة. فإننا نستقبل ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان مقدمة وتوطئة وتمهيد لدخول شهر رمضان. هذه الليلة صح فيها ذلك الحديث العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لجميع خلقه، إنه التمهيد والتوطئة بين يدي شهر رمضان، المغفرة السابقة التي تؤهل الإنسان لأن يستزيد من الخيرات، التي تؤهل الإنسان لأن يكون محلاً لرحمات الله لتتنزل عليه في مواسم الرحمات. التوطئة المتقدمة في نصف هذا الشهر يغفر الله عز وجل لجميع الخلق إلا لمشرك أو مشاحن، صنفان من الناس استثناهما الله لما في قلوبهما من الأدواء والأمراض. أما المرض الأول فهو الظلم العظيم، انتقاص حق الله تعالى، التعدي على حقوق الله، الشرك، الشرك في عبودية الله بأن يعبد الإنسان غير الله، أو الشرك في ربوبية الله بأن يعتقد أن أحداً غير الله يستطيع أن يتصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الشرك في أسماء الله وصفاته بأن يصرف أسماء الله وصفاته إلى غيره. الشرك اعتداء على أقدس الحقوق، اعتداء على أعظم الحقوق وهي حقوق الله تعالى، ولذلك سماه سبحانه وتعالى الشرك العظيم، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى ويغفر ما سواه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي بلا توبة، أما بالتوبة فإن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنب الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه الآن، أو الصنف الثاني، أهل الشحناء، أهل البغضاء، إلا لمشرك أو مشاحن. الشحناء يعني البغضاء، يعني العداوة، والعداوة مانعة، امتلاء القلب بالشحناء والغل والحقد للمسلمين مانع من رحمات الله المتنزلة وماحق للحسنات المكتسبة. الحسنات التي يكتسبها الإنسان ربما محقها وذهب بها بغضه وغله وحقده على المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. داء الأمم من قبلنا لا سيما اليهود، داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الله التي أنعم بها على عباد الله، فيرى الواحد منا صاحبه وجاره ويمتلئ قلبه حسداً له لما أنعم الله عز وجل به عليه، ناسياً قوله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا فتح الله عز وجل باب رحمة لأحد من خلقه فلا يستطيع أحد من الناس أن يغلق ذلك الباب، وإذا أوصل الله عز وجل نعمة إلى أحد من عباده فلا يستطيع أحد من الناس أن يحجبها عنه. فلماذا الأسف، ولماذا الحزن، ولماذا الحسرات على ما نرى في أيدي الناس؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولذلك ندبنا سبحانه وتعالى إلى العلاج النافع في هذا المقام، وهو ما قاله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. العلاج النافع أن يتوجه الإنسان إلى الله، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من يعطي سبحانه وتعالى عطاء من لا يخاف الفقر، يعطي ويرزق بغير حساب، واسألوا الله من فضله. هذا صنف من القلوب المريضة امتلأت حسداً والبغضاء، قال: والبغضاء هي الحالقة، وهذا محل الشاهد من الحديث، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الموسى إذا مرت على شعر الرأس فإنها تهلكه وتذهب بجميع الشعر وتأتي على الشعر من جذوره، تمحق الشعر وتذهبه، هذا فعل موسى الحديد. موسى الحديد، أما موسى القلوب فإنها تذهب الحسنات وتهلك الدين وتذهب بالصالحات، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء، البغضاء باب عظيم من أبواب محق بركة الأعمال، ولذلك كان لزاماً على الإنسان المسلم أن يتأدب بأدب الله الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لا تحسسوا ولا تباغضوا، في حديث طويل. ولا تباغضوا يعني لا تتخذوا أو لا تعملوا أسباب البغضاء، لا ينبغي للإنسان أن يرتكب أسباب البغضاء التي تبغضه إلى عباد الله، كما لا ينبغي له أن يتخذ الأسباب التي تبغض عباد الله عز وجل إليه، لأنه إذا أصيب بهذه البغضاء ربما أصيب في مقتل. ولذلك جاء في الحديث، روي في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذا امتلأ قلب الإنسان بغضاً لأخيه المسلم فإن هذا الحال لا يؤمن معه بعد ذلك أن يتعدى عليه بلسانه ليشفي غيظ قلبه، لا يؤمن معه أن يتعدى عليه بيده ليشفي غيظ نفسه، لا يؤمن معه أن يقصر في حقوقه أو أن يتعدى على حرماته ليشفي غيظ قلبه. ولهذا كان هذا الباب باب عظيم من أبواب الشرور، علاجه أن تسده على نفسك من أول وهلة، أن تتخلص من هذا الداء إذا وقعت فيه، وأن تبادر إلى الاتقاء منه قبل وقوعه. إياك والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عندما يتنزه الإنسان، عندما يتقدس قلب الإنسان عن هذه الأرجاس، عن هذه الأنجاس، ويحمل في طياته الحب للمؤمنين، النصيحة للمؤمنين، حب الخير للمؤمنين، إذا توصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإن القليل من العمل، القليل يرتفع به الإنسان عند الله أعظم الدرجات. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وجميعاً نحفظ الحديث، ولكن الشأن كل الشأن من يعمل منا بعد ذلك بما يسمع، جالس بين أصحابه وفيهم كبراء الصحابة، قال لهم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع عليهم رجل من الأنصار، من أفذاذ الصحابة، ليس من مقدميهم، تنطف لحيته من ماء الوضوء آخذاً عليه في شماله. لما جلس تكرر المجلس في اليوم التالي، قال لهم عليه الصلاة والسلام: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل على نفس الهيئة التي طلع عليها بالأمس. تكرر المجلس 3 أيام. بعدها قرر عبد الله بن عمرو أن يرى ما الذي يعمله هذا الصحابي في السر، ماذا يفعل إذا أغلق أبواب بيته، بماذا يتميز عن غيره من الصحابة. فاصطنع له حادثة أنه اختصم مع أبيه وطلب منه أن يبيت عنده إلى أن يرضى عنه الوالد، نام في بيته وظل أو بات يراقبه في الليل ليرى ما يصنع، والرجل يتقلب على فراشه لا يقوم الليل إلا أنه يذكر الله تعالى. لما انتهى به المطاف أخبره بالحقيقة، وأنه لم يكن بينه وبين أبيه شيء، إنما أراد أن يعرف ما يفعل هذا الرجل في البيت، وحكى له السبب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيك 3 مرات يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فأخبره الصحابي قال: ليس إلا ما رأيت، ليس لي عمل إلا الذي رأيت بعينك، إلا أني أبيت وليس في نفسي، ليس في نفسي غل لأحد من المسلمين، ولا أحسد عبداً على شيء آتاه الله إياه. هذه الخصلة التي بلغت به تلك المرتبة العالية، قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. العمل القليل إذا صاحبه قلب نقي، إذا صاحبه قلب يعقد المحبة والولاء والنصرة والنصيحة للمؤمنين، فإن هذا العمل يبارك الله عز وجل فيه. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن خير الناس، من هو أفضل الناس، بعض الناس يظن بأن السابقون إنما سبقوا بكثرة الصلاة والصدقات والذكر والتسبيح والجهاد، وليس ذلك فحسب، إنهم سبقوا بأعمال، لكنهم قبل أن يسبقوا بأعمال الجوارح سبقوا بأعمال القلوب، إنهم قبل أن يسبقون بالأعمال الظاهرة سبقونا بالأعمال الباطنة. كثير من الناس يجهل درجات السبق بماذا تنال. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل في هذا الحديث: من أفضل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال: الرجل ذو القلب المخموم، القلب المخموم. قالوا ذكر رجلين، الرجل صدوق اللسان ذو القلب المخموم. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فمن القلب المخموم، أو ما هو القلب المخموم؟ ونحن نعرف جميعاً معنى خمة، خمة يعني نظف، كنس. القلب المخموم القلب المنظف، القلب المكنس، القلب الذي يتعاهده صاحبه دائماً بالتنظيف. القلب المخموم ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو القلب التقي النقي الذي ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد. القلب إذا كان بهذه المرتبة، قلب نظيف ليس فيه غل لأحد من المسلمين، ليس فيه حسد لأحد من المسلمين، ليست فيه شحناء ولا عداء لأحد من المسلمين، صاحبه من أفضل الناس، صاحبه خير الناس، لأنه إذا عمل عملاً بسيطاً يقع هذا العمل البسيط عند الله في أعظم الدرجات، في أعلى المراتب، فينال من الأجور ما لا يناله غيره. العمل القليل يضاعف ويثاب عليه صاحبه بسبب ما قام في قلب صاحبه. هذا الباب أيها الإخوة باب حب الخير للناس، حب النصيحة للناس، وتنظيف القلوب من البغضاء والشحناء لهم من أهم المهمات التي ينبغي أن نعتني بها في بواطننا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. لا تؤمنون يعني لا تبلغون المرتبة العليا في الإيمان حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لما تسلم عليه أنت تدعو له بالسلامة، تدعو له بالصحة، تدعو له بوفور الأمن، تدعو له بكل معاني السلامة. أفشوا السلام بينكم، فإن كثرة دعائك لأخيك سيحملك يوماً ما على أن تحب له هذا الخير في قلبك. أفشوا السلام بينكم. نحن بحاجة أن نمتثل هذه التعاليم لنعيش حياة نفسية صحيحة. لما يعيش الإنسان في مجتمع يشعر بأنه يحب هذا المجتمع والمجتمع يحبه، هذه من أعظم نعم الله عز وجل على الناس. ولذلك امتن الله عز وجل بها على المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما تعيش وأمامك الآلاف من الإخوان، وبين يديك ومن خلف ظهرك مئات الآلاف من الإخوان، أي سعادة سيعيشها الإنسان؟ وفي المقابل أي كآبة سيعيشها الإنسان حين يشعر بالعداء والحسد لكل أحد من حوله؟ إنها حياة الشقاء، حياة النقمة. لما يعيش الإنسان مضمراً الغل والحقد والحسد لعباد الله، لا سيما إخوانه، لا سيما جيرانه، لا سيما الذين يصلون معه، إذا لم يبادلهم المحبة فمن سيحب إذن؟ هذه المعاني الراقية، المعاني العظيمة التي قام عليها هذا الدين. هذا الدين يقوم كما يقول العلماء على ركيزتين عظيمتين: أولهما وحدة الخالق سبحانه وتعالى، والثانية اتحاد المخلوقين. أن يجتمع الناس على قلب رجل واحد، وأن يجتمع الناس على كلمة سواء، يحب أحدهم لصاحبه ما يحب لنفسه. كيف ستكون الحياة إذن لو عاش الناس في ظلال هذه المعاني؟ إننا أيها الإخوة ينبغي أن ندرك هذه الحقائق القلبية لنعيش بها. الشحناء ماحقة للحسنات، مذهبة للصالحات، فينبغي للعبد المؤمن أن يتعاطى أسباب السلامة منها، لا سيما وهو يستقبل الأيام المباركات، الليالي الفاضلات، زمن تفضل فيه الطاعات. فالعمل اليسير يعظم عند الله سبحانه وتعالى إذا طهر القلب ونقي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، هذه الشحناء التي نتحدث عنها، التي ذمتها نصوص القرآن ونصوص السنة، إنما هي الشحناء والبغضاء لحقوق النفس، الشحناء والبغضاء من أجل الذات، من أجل الانتصار للنفس، أو من أجل شيء من مطامع الدنيا. الشحناء والبغضاء من أجل النفس أو من أجل الدنيا مذمومة، ينبغي للإنسان أن يتخلى منها ما استطاع. وهناك نوع آخر من البغضاء، بغضاء شريفة، بغضاء محمودة، بغضاء مطلوبة، بل لا يتم الإنسان ولا يكمل إيمانه إلا بها. إنها البغضاء في سبيل الله، البغضاء من أجل الله، أن تبغض ما يبغضه الله، وأن تبغض من يبغضهم الله، أن يكون حبك وبغضك موافقاً لحب الله عز وجل وبغضه، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. هذه البغضاء عبادة، بل هي أجل العبادات على الإطلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما يتردد على ألسنة الصحفيين أو الإعلاميين أو الكتاب الذين يدعوننا لأن نتخلق بأخلاق الغربيين بين الفترة والأخرى، الذين يريدون مسخ مميزات هذا الدين من النفوس وإزالة الفوارق بيننا وبين أعداء الله، ما يتردد بين الحين والآخر أن دين الإسلام دين المحبة للجميع، كذب وافتراء على هذا الدين. هذا الدين ليس ديناً يعطي المحبة لجميع الناس، هذا كذب. هذا الدين يقوم على أن تحب ما يحبه الله الذي خلق الناس، وأن تبغض ما يبغضه الله رب الناس، أن تحب في سبيل الله وأن تبغض في سبيل الله. وهذه أوثق عروة في هذا الدين، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. إنه ليس من الدين في شيء أن تمتلئ القلوب أو أن تضمر القلوب حباً لأعداء الله. كيف يجتمع في القلب الواحد حب الله تعالى وحب عدو الله؟ كيف يجتمع في القلب الواحد أن تحب الله وأن تحب من يسب الله؟ كيف يجتمع في القلب الواحد أن تحب الله وأن تحب من يحارب شرع الله؟ كيف يجتمع في القلب الواحد أن تحب الله وتحب من يريد أن يطفئ نور الله في الأرض؟ كيف يمكن؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ هذه هي المحبة الشيطانية التي يدعو إليها كثير من الناس، دين المحبة لأعداء الله. كذبوا، والله هذا الدين عروته الوثقى أن تحب من أجل الله وأن تبغض من أجل الله. وإلا فسلوا أنفسكم يا معاشر الكرام، لماذا أبغض القرشي صاحبه الذي كان نديمه وجليسه بالأمس؟ لماذا أبغضه وقاتله وحمل عليه سيفه في سبيل الله بعد أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام بدين الله؟ في سورة الأنبياء يخبرنا سبحانه، في سورة الحج يخبرنا سبحانه وتعالى عن موقف الناس يوم بدر. من الذين تقاتلوا يوم بدر؟ إنهم قرشيون يقاتلون أبناء عمومتهم، يقاتلون إخوانهم، بل أبو عبيدة قتل والده في ذلك اليوم. أبو عبيدة من خيار صحابة رسول الله، وأبوه كافر، حاول أن يتحاشاه في المعركة ما استطاع، لم يقدر، لم يجد بدًا إلا أن يقتله، إما أن يقتله وإما أن يتركه ليقتله، فقتله. قتله لماذا وهو أبوه؟ الله عز وجل يبين لنا حقيقة الخصومة وما جرى بينهم من النزاع. يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان فريقان اختصموا، نعم، وتقاتلوا، نعم، لكنها خصومة من أجل الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه العروة الوثقى في هذا الدين، أن تحب من يحبه الله وأن تبغض من يبغضه الله. فالكفار ليس لهم محبة في قلوب المؤمنين، لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مهما كانت درجة القرابة منهم، فإنك لا تجد في قلب المؤمن مودة لهم ما داموا يحادون الله. يحادون يعني هم في حد والله في حد، كما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى: من يشاقق الله والرسول. هم في شق، والله عز وجل ورسوله في شق آخر. هذا الصنف من الناس لا محبة له في قلوب المؤمنين. ومن وجد في قلبه محبة للكفار فليتعهد إيمانه، من وجد في قلبه مودة للكفار فليتفقد إيمانه، فإنما أوتي من نقص في الإيمان، وإلا فلا يجتمع في القلب حب الله عز وجل وحب أعدائه. والمسلم العاصي، المسلم العاصي وهو من أهل التوحيد، الواجب علينا أن نحبه في الله وأن نبغضه في الله. نحبه بقدر ما فيه من الطاعات، ونبغض ما فيه من المعاصي والسيئات. لا بد من بغض المنكر، لأن بغض المعاصي وأصحابها من باب تغيير المنكر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تغير المنكر بالقلب، وتغيير المنكر بالقلب أن تكرهه وتكره فاعله لأنه فعل هذا المنكر. فمن سوى بين أولياء الله الذين لا يفعلون المعاصي والسيئات وبين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فإنه مخالف لمنهج الله. الله عز وجل يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولهذا المعنى أيها الإخوة، لأن البغض في الدين محمود، لأن البغض في الدين مطلوب، رخص لنا الشرع بأن نهجر أصحاب المعاصي وإن تطاول الزمان. تعلمون جميعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم، يلقاه فلا يسلم عليه من أجل شيء من حظوظ الدنيا، من أجل مطمع من مطامع الدنيا، من أجل الانتصار لذاته. لا يحل له أن يقطع عنه السلام أكثر من ثلاثة أيام. إذا لقيه يجب بعد ذلك عليه أن يسلم عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا فعل معصية ورجونا أننا إذا هجرناه وتركنا الحديث معه وتركنا السلام عليه أنه سيرتدع عن هذا الذنب وسيعود عن هذه المعصية، فإننا مطالبون بأن نهجره إلى أن يتوب من هذه المعصية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروا الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وأصحابه، أمرهم بأن يهجروهم 50 ليلة. هجروهم حتى نزلت توبتهم من السماء. كان الرجل يأتي قريبه، يأتي حبيبه، يأتي صاحبه وصديقه فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام، ويأتي رسول الله في المسجد فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام، حتى نزلت توبتهم من السماء. لأنه عليه الصلاة والسلام علم بأنهم إذا هجروا تابوا ورجعوا. وهذا يدلك على أن هناك فرق بين الهجر من أجل الله والهجر من أجل حظوظ النفس. هناك فرق بين البغض من أجل الله والبغض من أجل حظوظ النفس، فلا ينبغي أن تختلط الأوراق. ولا بد من تنبيه مهم في هذا المقام، وهو أن قولنا بأنه لا يجوز للمسلم أن يحب أعداء الله، هذا لا يعني الاعتداء عليهم، وهناك خلط عجيب في هذه القضية، بعض الناس يريد أن يسوي بين ما يصدر عن العقيدة الإسلامية من ولاء وبراء من الكفار، وبين ما تدعو إليه المذاهب الباطلة من الاعتداء على المغاير والآخر، وفرق كبير. الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى أهل الإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا يمكن أبداً أن نسوي بين كافر يجمع التبرعات من أصقاع الأرض ويأتي ليغيث بها المسلمين على أرض غزة، ويرى الناس يسجدون شكراً فيسجد معهم شكراً لأنه وصل إلى ذلك التراب. لا يمكن أن نسوي بين هذا وبين من يعادي الإسلام والمسلمين مساءً صباحاً فيصب عليهم كل أنواع العقاب وأنواع الويلات، لا يمكن. هذا لا يستقيم في عقل صحيح، ولا تطرد معه فطرة سليمة، ولا يأتي به شرع منزل من السماء. إنما البغض من أعمال القلوب، يجب علينا أن تمتلئ قلوبنا محبة لله ولمن وافق الله، وبغضا لأعداء الله، وإلا فإن الإيمان فيه نقص وخلل. ليلة النصف من شعبان ليلة يغفر فيها لكل خلق الله إلا لمشرك أو مشاحن. ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه لتصل تلك الساعات، وقد نظف نفسه وقلبه من هذه الأدواء حتى يكون محلاً لمغفرة الله. لكن لا يشرع تخصيص هذه الليلة بعبادة زائدة على سائر الليالي في أصح أقوال أهل العلم. بهذا أفتى الإمام مالك إمام دار الهجرة وغيره من المسلمين أنه لا يشرع تخصيص هذه الليلة بعبادة لا تفعل في غيرها من الليالي. من كان معتاداً قيام الليل في سائر الليالي قام هذه الليلة، ومن كان معتاداً قراءة القرآن والذكر والاستغفار فعله في تلك الليلة. أما أن يحدث عبادة من أجل تلك الليلة فأصح أقوال العلماء أنها لم تفعل في زمن رسول الله، ولم يفعلها أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده، وإن فعلها بعض التابعين بعدهم، وخير الهدي هدي محمد. أما صيام النصف من شعبان فمشروع، لأنه من الليالي من أيام البيض، من أيام الليالي البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه الأيام مندوب صيامها في كل شهر. فمن صام يوم الخامس عشر فإنه يرجى له الثواب والخير، إذ فعل بعض السنة ليس مغايراً للسنة. لو أن الإنسان ترك بعض السنة وفعل بعضها لم يكن مخالفاً لها ولا مغايراً لما جاءت به. والموفق من استمع القول فاتبع أحسنه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ما كان منا، وكلنا حيث كنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليه، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام